Sí, sí.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك شرح قصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح علي بن محمد البستي، وهذا هو الدرس الثالث. وفي مطلع هذا الدرس نسأل الله جل وعلا
توفيق
لفضيلة شيخنا التوفيق والسداد.
نعم. رقم كم؟ 19 عندك مرقمة؟
عندنا
أو الثامن؟
هو عندنا وقفنا على من سالم الناس يسلم من هو إليهم.
ها؟
وقفنا على الثامن، على 17. من سالم الناس يسلم من غوائلهم. شرحنا.
انتهينا منه. اللي بعده.
طيب. قال الناظم رحمنا الله وإياه: من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الناظم رحمه الله: من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. يقول الناظم: من كان للعقل عليه سلطان، يعني أن العقل هو المتحكم فيه، لا هواه وشهوته، بل المتحكم فيه هو العقل. فهو يتصرف بموجب مقتضى العقل، والعقل نعمة، وهو ضد الهوى والشهوة، والعقل هو الخصيصة التي أكرم الله بها الإنسان وميزه بها عن الحيوان. ولكن كل إنسان سليم عنده عقل، عنده القوة المدركة، لكن من الناس من يغلب هواه عقله، وهذه حال الأشرار من الكفار والفساق. ولهذا وصفهم الله باتباع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه. والعقل إنما يكون سلطانه على الإنسان وعلى النفس الأمارة بالسوء إذا استنار بهدى الله، فإن العلم الصحيح يحمل على استعمال العقل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل إنسان له قلب، له يعني القوة المدركة موجودة يعني في كل أحد في البر والفاجر، لكن الفرق إن هذا يتبع موجب العقل والشرع. لابد يعني العقل لابد أن يكون تابعا لشرع الله، تابعا لهدى الله، فإن لم يكن كذلك لم يكن في الحقيقة، يكون الدور للهوى لا للعقل الصحيح. فالعقل الصحيح يقتضي اتباع الهدى، اتباع هدى الله. فالناظم يقول من كان للعقل سلطان عليه، يعني التأثير للعقل، التأثير على تصرفاته هو سلطان العقل. من كان كذلك غدا، يقول غدا بمعنى صار، يقول غدا وليس للحر وليس وما على نفسه، غدا وما على نفسه، الواو للحال، يقول صار والحال أنه لا سلطان للحرص على نفسه، وما على نفسه للحرص. الحرص على ما؟ الحرص فيه محمود ومذموم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، ولكن يراد هنا الحرص المذموم، الحرص على الشهوات، الحرص على المال. يعني لجمعه والاستكثار منه، الحرص على حظوظ الدنيا، الحرص على الشرف، كما جاء في الحديث المشهور ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فإذا كان السلطان للعقل هو الذي له التأثير، صار الإنسان على الطريقة المثلى في تصرفه، فلا يحرص على ما لا يحرص على ما لا ينفعه أو على ما ينفعه نفعا عاجلا زائلا. غدا وما على نفسه للحرص سلطان. إذا كان السلطان للعقل برئ الإنسان من سلطان النفس الأمارة بالسوء ومن مسالك النفس الأمارة بالسوء السلطان الحرص، بل يكون السلطان للعقل. ولا شك أن هذه حكمة طيبة عظيمة، يعني في البيت يتضمن أن عليك أيها العاقل أن تجعل عقلك هو المنطلق وهو الذي، لكن نكرر في ضوء الشرع، والشرع يعين العقل الصحيح، والعقل الصحيح يقتضي اتباع النقل واتباع الهدى. فعليك أيها الإنسان أن تتبع العقل الصحيح المستنير بهدى الله، وأن تحذر من اتباع الهوى، وتحذر مما يدفع إليه الهوى. الهوى يدفع إلى الحرص، يدفع ويسوق إلى الحرص على الشهوات، شهوات النفوس، النفس الأمارة بالسوء. فيحرص الإنسان على المنافع العاجلة وإن كانت ضارة، يحرص على المال وجمعه ومن حلال وحرام، وحرصه على المال يحمله أيضا على البخل بالحقوق ومنع الحقوق، فدابه منع وهات. الحرص على الشهوات، فإذا غلب سلطان العقل سلطان النفس الأمارة بالسوء استقام الإنسان على الصراط المستقيم، وتخلق بالأخلاق الكريمة، وسلم من الأخلاق الذميمة، وسيطر الحكمة على الغفلة والجهالة. نعم.
قال رحمه الله: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان.
من مد طرفا، نعم،
لفرط الجهل،
من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، نعم، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. الطرف هو النظر، من مد نظره، ولكن هو لا يريد مد طرف العين، قد يكون هذا بالعين وقد يكون بالفكر، يعني امتدت كناية عن امتداد الرغبة. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، هذا فيه يعني شيء من التقديم والتأخير. من مد طرفا نحو هوى لفرط جهله، فالجهل يعني خصوصا إذا كان جهلا عظيما ومفرطا، فإنه يحمل على تعلق النفس بالهوى، وهذا في الحقيقة كأن يعني متصل معناه بمعنى البيت السابق. فالجهل ضد العقل، من مد طرفا لفرط جهله، مد طرفه نحو هوى، يعني جهة الهوى، جهة ما يهواه من الشهوات وإن كانت محرمات. هوى الهوى، الهوى يجمع كل الشهوات، كل ما يهواه، فهو هوى بمعنى مهو، يعني مهوي نحو ما يهوى. كانه يقول من مد طرفا لفرط جهله نحو ما يهواه. أضحى
أغضى على الحق يوما،
أغضى على الحق يوما وهو خزيان، أغضى أغضى على الحق. أغضى على الحق يوما وهو خزيان. يعني أنه إذا اتبع هواه، يعني من اتبع هواه وتعلق، يعني تعلقت رغبته وفكره وعقله بهواه، فلا بد أن يغضي يعني الإغضاء هو عكس نقيض مد النظر، يغضي يغمض عينيه، يغمض عينيه عن الحق. ليس معناه أنه يغمض على الحق يعني قائما به، لا، يغضي عنه على الحق، يغضي عن الحق. فلا يقول به ولا يقوم به، لا يقول الحق ولا يعمل بالحق، لأنه متبع لهواه، بل يكون جاحدا. قال وهو خزيان، خزيان وصف من الخزي، خزي يخزى، والخزي هو يتضمن الذلة والفضيحة، وهو ذليل مفضوح مذموم. وقد توعد الله أشقياء الخلق بالخزي والفضيحة والعار في الدنيا والآخرة. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي. والخزي يكون في الدنيا وفي الآخرة. أغضى على الحق يوما وهو خزيان. مثل على نحو ندمان، خزيان يكون الخزي أيضا يتضمن الندم.
على الحق بمعنى عن ما رجعت والله ما
ها؟
لا ما رجعت
هذا اللي ما أستغفر الله. نعم بعد.
قال رحمه الله تعالى: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان.
من عاشر الناس، أنا صوبت البيت، يلقى منهم نصبا. يظهر لي ما يستقيم لقي منهم. من عاشر الناس لقي، ما يجي كذا شيء؟
لا لاقى.
ايش
فاعل لاقى؟
عندك لاقى؟ من عاشر الناس لاقى، ماشي، لاقى منهم، لاقى صحيح. من عندك مكتوبة لاقى؟
ايه لاقى فاعل.
عندنا في النسخة لقي. من عاشر الناس، من عاشر الناس لاقى منهم نصبا. نعم.
لأن سوسهم بغي،
لأن سو بضم السين مضبوطة في القاموس، لأن سوسهم
بغي وعدوان.
من عاشر الناس يعني من خالط الناس، يريد أكثر الناس، ولا الناس فيهم يعني صالحون، فيهم أخيار، فيهم عقلاء، فيهم، لكن الغالب على الناس. من عاشر الناس لاقى منهم نصب، يلاقي منهم ما يتعبه، يؤذونه بمتطلبات، بما يعني متطلبات، يريدون منه مصالح، يؤذونه بالكلام، بالتنقص، منهم من يواجه بهذا، ومنهم من يكون من وراء بغيبة. من عاشر الناس خالطهم يتعب. فيحتاج العاقل إلى أنه ينتقي الصحبة، ولا يعاشر كل من اتفق، لا، عليه أن ينتقي الصحبة الصالحة، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إذا أنت رابح بمجالسة الأخيار. وقال: ومثل الجليس السوء كنافق الكير، إما أن يحرق ثيابك بمجالسته، أو تجد من رائحة خبيثة. مثل عظيم لصحبة الأخيار والأشرار. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، نصبا مفعول به، نصب تعب، تعب أو تعب جسم، تعب نفس، تعب نفس مما يحصل منهم من أذى قولي أو فعلي. لكن من يخالط الناس يخالطهم إما اضطرارا وإما لأغراض لغرض شرعي من أجل الدعوة من أجل الإصلاح من أجل يعني لمعاني كبيرة وكريمة. يعني الناس أصنام منه من تعاشره لتربح عليه تربح أنت, ومن الناس من تعاشره لمصلحته هو. ومعاشرة الناس أنواع, في هناك من يكون تكون معاشرته يعني اضطرارية معناك بد منه, لكن إذا كانت المعاشرة والمخالطة إما اضطرارا أو اختيارا لأغراض شرعية صحيحة فيحتاج الإنسان إلى الصبر كما جاء في الحديث الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يصبر عليهم يخالطهم ويحسن إليهم ويرفق بهم ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم, هذا يكون مصلحا. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا, إيش فإن لأن سوسهم سوسهم يعني قالوا فإن طبيعتهم طبيعة الناس طبيعة الناس يعني أغلب الناس أكثر الناس فإن طبيعة الناس بغي وعدوان. كثير من الناس طبيعته العدوان والبغي, والبغي والعدوان كلاهما يتضمن إلحاق الضرر بالصاحب إلحاق الضرر, لكن يظهر إن الفرق إن العدوان يكون ابتداء يعني يكون العدوان يكون ابتداء كله شر وضر, أما البغي فهو مجاوزة يعني ما يحدث عن مجاوزة الحد في المعاملة. يعني مثلا واحد يسبك ابتداء هذا عدوان, واحد أسأت إليه فرد الصاع صاع يعني لم يقف عند حد وجزاء سيئة سيئة مثلها بل زاد في الانتقام فهذا بغي, هذا بغي لأنه تجاوز الحد في أخذ حقه تجاوز الحد. وأما العدوان فيكون بدون تسبب. فإن سوسهم بغي وعدوان, وجماعهما الظلم, جماعهما الظلم البغي والعدوان جماعهما الظلم, والظلم من طبع الإنسان قال سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا, ظلوم ظلوم يظلم نفسه ويظلم غيره هذا. فالناظم يوصي بأن تكون من أكثر الناس على حذر, إما أن لا تعاشرهم أصلا يعني ظن من الناس لا تعاشر أصلا وإما إن عاشرتهم فخذهم بالحكمة كما سيأتي فيه. خذهم بالرفق والصبر، فإنك لابد أن تلقى تعبا فتحتاج إلى الصبر. ويبين السبب، إن السبب هو عند طبع الناس البغي والعدوان. يقول في الناس الشعر المشهور: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، إما العجز وإما العقل أو الدين، فلعلة لا يظلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجل إخوان هذا العصر خوان.
يقول: ومن يفتش عن الإخوان، ومن يفتش عن الإخوان، من يفتش عن الإخوان يقلهم، يبغضهم. من يفتش عن الإخوان، عن الإخوان يقلمه، يقلهم يعني يبغضهم. فجل إخواني هذا العصر، جل الإخوان خوان أو خوان، جمع خائن، إما خوان صيغة مبالغة من من خائن، أو جمع لخائن خوان كذا شيء. ها يجي ها
يظهر كاتب مثل كاتب كتاب.
اي اقول يجي
اي
استغفر الله استغفر الله. ومن يفتش عن الاخوان، يفتش عن الاخوان، هذه يفتش عنهم يعني يبحث ليتخذ له اخوانا، يفتش عنهم، يبحث عن إخوان، يبحث عن إخوان يختارهم، يختارهم للصحبة، يقليهم ويبغضهم، ما يلقى ما يلقى، كل ما يبعد ما يلقى، يقليهم. فجل الإخوان جلهم خوان، أكثرهم خوان، زين إنه قال جلهم يعني أكثرهم، فجلهم نعم فجل إخوان هذا العصر. إيه هذا؟ فيه تضجر من وقته، يعني يشكو من قلة الإخوان الأصفياء الأوفياء. فجل إخوان هذا العصر، وهذه شكوى كل أهل زمان يشكو منها، يقولون كل من لاقيت يشكو دهره. فجل إخوان هذا العصر خوان، يخونون. خوان جمع خائن، وهو ضد الوفي، يخون الصحبة، يخون الصاحب، يخون صاحبه، يخون صاحبه بأنواع الخيانة، بأنواع من الخيانة. من ذلك أن يكون ذا وجهين، يأتي لهذا بوجه، يأتي لمن يظهر له الصداقة بوجه، ويأتي الآخرين بوجه. فهذا من صور يعني من حال الخونة، إن يكون له وجهين يتعامل بوجهين، إذا حضر يكون صديقا، إذا غاب يكون عدوا، يذكر المعائب، يذكر الأخطاء، يكبر الأخطاء، يدبر يمكن المكائد، يتعامل مع صاحبه بالحسد، يمكن أنه يسعى فيما يضره في الوقت الذي يظن صاحبه أنه يعني صديق وأنه يسعى فيما ينفعه. لا، إذن فقوله هذا العصر إنما يعبر عن عصره، ولا يعني ذلك أن هذه الحال مختصة بعصره، بل في أكثر الزمان. ابن عباس في باب آخر يقول: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، ذاك طعم الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأهل لله وعاد في الله. يقول الشاهد: وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا في عهد ابن عباس، يعني في كل زمان الخير يكون قليلا، الخير أقل من الشر في واقع الناس، لكنه يزيد وينقص في مجتمع عن مجتمع، في بلد عن بلد، ولا لا؟ الأصل هو كثرة الشر في الناس، ما دام إن الأصل في الإنسان الجهل والظلم. وهما مصدر الشر، الجهل والظلم هما مصدر الشر، وهما الأصل في الإنسان. فلا ينجو من ذلك إلا من اهتدى بهدى الله الذي بعث به رسله. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والظلم كذلك، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، نور الإيمان ونور العلم ونور العدل. وفي احتمال لقوله ومن يفتش عن الإخوان، هذا يعني المحمل الأول، ومن يفتش عن الإخوان يعني عن أحوالهم وعن أسرارهم، فإنه سيبغضهم. يفتش عنهم يعني أصحابك، لو فتشت عنهم ونقبت عن حقائقهم وعن أمورهم التي يستسرون بها لقليتهم وأبغضتهم، لأن جلهم خوان، نفس الأصحاب الذي أنت تركن إليهم. فعلى الاحتمال الأول يكون التفتيش يعني من أجل الحصول على أصحاب أوفياء، والتفتيش الثاني تفتيش عن حال الأصحاب، الأصحاب الأصحاب الحاصلين الموجودين، الأصحاب الموجودين. وكأن المعنى الثاني يشفع له أو يؤيده قوله قليتهم ومن يفتش عن الإخوان يقليهم، يقليهم يبغضهم، يبغضهم بعد أن كان يحبهم إذا فتش وفتش عن أحوالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم يبغضهم لما اكتشف من حقائقهم. وعلى كل حال الذي ينبغي يعني عدم التفتيش، الأصحاب الذين قدر الله أن يكونوا أصحابا لك لا تفتش عن مساويهم، لا تفتش عن أخطائهم، فلعل حمل البيت على المعنى الأول أفضل، لأن التفتيش عن معائب الإخوان وعن حقائق وعن بواطن الناس هذا خلاف ما يقتضيه الشرع، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن السيء اللي يحمل على التفتيش هو سوء الظن، فظن خيرا. أصحابك الذي لم يظهر منهم شر لا تفتش عن مساويهم وأخطائهم ولا تتبع عوراتهم، أجري الأمور على الظاهر على الظواهر واحمد الله. هذا التفتيش يجعل الإنسان ليس له صاحب خلاص، هذا التفتيش عن المساوي يؤدي إلى أن لا يكون للإنسان صاحب، يكون دائما شكاك لا يظن بأحد خيرا ويتهم الناس. فآمل إن حمل الناس حمل البيت على المعنى الأول لعله أفضل. نعم
قال رحمه الله: من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهانه.
الله، من استشار صروف الدهر، نعم،
قام له.
من استشار صروف الدهر قام له على حقيقته، على حقيقة طبع الدهر برهانه. من استشار صروف الدهر، صروف الدهر يعني حوادث الدهر وما يجري فيه من نكبات ومن مصائب في النفوس وفي الأموال عامة وخاصة. من استشار صروف الدهر، سمى هذه العوادث يسميها الشعراء صروف الدهر وينسبونها للدهر، وكأنها يعني تصرف، يعني هذا التعبير يشعر بأن هذه المصائب هي من فعل الدهر ومن تصرفات الدهر، من تصرفاته. واستشارتها هي بمعنى التفكر فيها، كأنه يقول من يتفكر في صروف الدهر ويستعرض المصائب والحوادث التي تجري يقوم له برهان، يعني يحصل على دليل قاطع على حقيقة طبع الدهر. وما طبعه؟ حقيقة طبعه أنه جالب للكوارث والدواهي، يعني ما فيه خير. هذا من استشار صروف الدار قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. وهذا الناظم رحمه الله جرى فيه على طريقة الشعراء في سب الدهر. هذا البيت ليس بطيب. على طريقة الشعراء في سب الدهر ونسبة الحوادث إليه. وتعلمون أن هذا لا يجوز، لا يجوز نسبة الحوادث إلى الدهر. الدهر تعملوا، الدهر تجري فيها حوادث، يعني النعم والمصائب كلها جارية في الدهر، فلماذا يجعل الدهر يعني هو الجالب للمصائب؟ والله الدهر لا هو جالب للمصائب ولا للنعم، هذا الحقيقة، هذا هو موجب التوحيد، إن الدهر أبدا زمان ليل ونهار يتعاقبان، والله هو الذي يقلب الليل والنهار، الله هو الذي يقلب الليل والنهار، وتمضي الليالي والأيام بما فيها من خير وشر، والخير والشر الذي في الليالي والأيام هو تقدير الله، والله هو الذي يقلب الليل والنهار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي يؤذي، يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذي هذا في أذى لله، الله تعالى يكره أن تنسب الحوادث إلى الزمان، والله هو الخالق وهو المتصرف في الزمان، هو الخالق الليل والنهار، وهو المتصرف في حوادث الليل والنهار، هو هو الذي قدر الخير والشر. فهذا البيت يعني مما يؤخذ على الناظم رحمه الله وعفى عنه، يعني جرى فيه على، فهذا ليس من الحكمة، هذا يرفع من عد الحكم التي في هذه القصيدة، ليس حكمة، هذا غلط. من استشار، من فكر في صروف، صروف جمع صرف، صرف الزمان، صروف الدار قام له دليل برهان على حقيقة طبع الدهر. طبع الدهر يعني بلاوي ومصائب ودوائي، هذا معنى كلامهم. لا إله إلا الله. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله: من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان.
والله هذا ما شاء الله، هذا البيت يعني يخفف من ما مر في البيت السابق. البيت السابق نشاز، أما هذا البيت هذا من عيون هذه القصيدة ومن الدرر هذه المنظمة. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان في وقت من يزرع الشر، هذا يشمل زرع الشر يعني فعل الشر، من يفعل الشر يجني العواقب السيئة، يجني في عواقبه ندامة، وليست ندامة وبس، بل وعقوبة ليس ندامة فحسب. من يزرع الشر الشر الذي يورث الندامة هي كل ما نهى الله عنه ورسوله: الظلم، العدوان، البدع، وأخبث شر هو الكفر، ومن بعده المعاصي على مراتبها، والبدع هي الشرور. يفسر ابن القيم وشيخ الإسلام الشر والخير بأن الخير الشر هي الآلام وأسبابها. فزرع الشر هي الأعمال القبيحة التي تؤدي إلى الآلام والشرور تفضي، وإن كانت هي نفس الأعمال هذه تكون في ذاتها هي في حاضرها لذات، قد تكون لذات وشهوات يستمتع بها الإنسان، ولكنها هي في الحقيقة هي شر. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع وقت. وهذا المعنى هو مبين ومفصل في كتاب الله: فمن يعمل في الخير والشر. يعني أيضا من يزرع الشر، من يزرع الخير يحصد في عواقبه. ماذا يحصد؟ يحصد المسرة والنعمة والنعيم. يعني هما طريق خير وطريق شر. الشاهد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يره، هذا هو معنى يحصد في عواقبه، يحصد في عواقبه ندامة. يرى عاقبة زرعه الخبيث، الزرع الخبيث. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات والشواهد السمعية النقلية والشواهد الواقعية على هذه الحقيقة مستفيضة وكثيرة، ويعرفها الناس. يعرف الناس إن يعني من عمل الخير وأحسن وجد أثر ذلك. وما تقدم، اقرأوا في الخير في باب الخير: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذه نتيجة زرع الخير. ولكن يقول إن لحصاد الزرع وقت، يعني فلا يغتر الإنسان بالإمهال. من يزرع الشر لا يغتر بالإمهال إنه والله ما أصاب شيء، لا، لحصد الزرع وقطف الثمرة، ثمرة هذا الزرع لها وقت. قد يكون عاجلا في الدنيا وقد يكون آخرا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان.
وهذا البيت أيضا هو حكمة في الحقيقة كالذي قبله حكمة. من استنام، من ركن للأشرار، ركن إليهم وأخلد إليهم واستنصحهم وخالطهم وجرى على طريقتهم استنام. عبر عن المخالطة والركون بالنوم استنام، يعني معناه انه انقاد للأشرار، انقاد للأشرار وصار معهم كأنه نائم، ما له يعني حراك ولا شيء. ركن إليهم واستنصحهم واستراح، استراح استراح كما سريع النائم، استراح إليهم. أشرار، الأشرار هو يعني قل الكفار، قل الفساق، قل الفجار. الأشرار فئات وطوائف، الأشرار أشرار في عقائدهم، أشرار في أخلاقهم، أشرار في أفعالهم. من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم. من استنام إلى الأشرار
نام وفي
قميصه، نام وفي نام وفي قميصه منهم صل وثعبان، يعني نام والشر قد خالطه وصار وتمكن منه. وهذا تمثيل تشبيه، نام وفي قميصه وفي حاله وفي عمله وفي حقيقة أمره صل وثعبان. الصل والثعبان تعرفون أنهما نوعان من الحيات، لكنها من حيات فظيعة. الصل هذا معروف نوع، ولعله الذكر، لعله ذكر الحيات. الصل يعني نام وفي قميصه البلاء والشر المهلك المدمر. من نام وفي قميصه الصل خلاص هلاك، هلاك محقق، هلاك محقق. نام وفي قميصه منهم صل وثعبان، يعني مخالطته لهم وركونه إليهم يورثه الهلاك. هذا مرمى هذا البيت، وفي هذا تحذير بالغ من الركون إلى الأشرار، من مصاحبة الأشرار والركون إليهم والاغترار بما بتزيينهم. فإن كثير من الأشرار يقومون بالدعوة إلى طرائقهم فيخدعون الغرة، يخدعون الأغرار كما هو الجاري الآن. الكفار والفجار الآن يقومون بالدعوة، الدعوة إلى طرائقهم الضالة، طرائقهم الخبيثة. فمن ينخدع بهم يقع في شباكهم فيؤدي به ذلك إلى الهلاك والخسران. ففي هذا التحذير تحذير بالغ من الركون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركنوا إلى الأشرار. اعذر من معاشرة الأشرار والركون إليهم والاغترار بدعاياتهم. كن من الأشرار على إذا ابتليت ببعضهم فكن على حذر بالغ. فهذا البيت أيضا حكمة جميلة تضمنت معنى جليلا وهو التحذير من الركون إلى الأشرار أشرار الناس، فإن من اغتر بهم أوقعوه في المهالك فهم جنود إبليس. إبليس هو الإمام الأشرار، إمام الكفار، هو الداعي إلى كل فساد، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهكذا جنده وهكذا أتباعه يدعون إلى ما يدعو إليه. نعم
يأذن
اللهم رب العالمين الدعوة والفضيلة وبعد المقام.
نعم آخر بيت نقرأ.
نعم. قال رحمه الله: كن ريق البشر إن الحر همته، صحيفة وعليها البشر عنوانه.
هذا البيت يوصي فيه الناظم، يوصي فيه لأن يكون لا بشاشة وبشر عند ملاقاة الأصحاب والإخوان، يشهد له لا تعقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم كل البيت.
كن ريق البشر إن الحر همته،
كن ريق البشر
إن الحر همته، يعني
البشر قريب من معنى البشاشة، إن الحر همته. نعم.
صحيفة وعليها البشر عنوان.
الله، هذا البيت فيه يعني ثقل في كلماته. كن ريق البشر إن الحر همته، صحيفة
وعليها البشر،
صحيفة همته صحيفة وعليها البشر عنوان. يعني كن طريق الوجه لا بشاشة وبشر في ملاقات إخوان. فالحر والحر يعبر به عن ذي الخلق الكريم، حر يعبر به عن ذي الخلق. إن الحر همته صحيفة، همته صحيفة، هذا فسر بأن المراد بالصحيفة هي وجهه، صفحة الوجه، لأن الوجه عليه هو الذي تنطبع فيه الأحوال النفسية للإنسان من غم وحزن وسرور، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تلقى بوجه، الوجه هو الذي ترتسم عليه، كالصحيفة ترتسم عليه المشاعر الداخلية. فإما أن يكون الإنسان معبسا مكفهرا، وإما أن يكون يعني طلق المحيا يتهلل وجهه، يتهلل تبرق أساريره سرورا. يلقى أخاه متبسما مسرورا به. فهاتان صورتان، صورة جميلة مشرقة وصورة أخرى كالحة. هذه حال الإنسان، كن أيها المرء أيها المسلم، كن أيها المسلم ضيق ال كن ضيق البشري، كن ضيق البشري. إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، عنوان عليها البشر عنوان. فالبشر الذي يرتسم على الوجه عنوان على صفاء الضمير، على صفاء الضمير وصدق الأخوة وحسن الخلق أيضا. وهذا مطلب عظيم، هذا يشرع للإنسان في تعامل مع إخوانه الخاصين ومع أي مسلم تلقاه، ومن مما يعبر عن ذلك في الشرع الإسلام السلام. وهذا والأصل أن البشر والطلاقة والبشاشة يعني عنوان على المحبة. وفي الحديث الصحيح: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام إذا سلنا إذا لقيت أخاك، هذا من حق المسلم على المسلم، إذا لقيت أخاك تسلم عليه السلام عليكم، وكن سمحا بالسلام. السلام عليكم يعني بطيب نفس، يعني بعض الناس يعني لا يظهر من السلام إلا السين، هذا هو جاري. لا ارفع بها صوتك إذا كان السلام عليكم، السلام عليكم، يعني بحيث أن النبرة تدل على يعني على الود، على الصدق في التحية، على الصدق في التحية. فهذه وصية جميلة هي مما تدل عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا موجب الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فالمقابلة بالبشاشة، أما مع الأشرار فبالنقيض، لا، مع الأشرار، مع الكفار، مع أهل البدع يعني المجاهرين ببدعتهم، يعني كن بخلاف ذلك. لا تلقهم كما تلقى أخاك المسلم، فرق بين مقابلة الصالح ومقابلة الفاجر. وإن كانت وصية الناظم مطلقة، لكن يجب أن نحملها على هذا المعمل، يعني على ما مقتضى الشرع في مقابلة الناس. إن الحر همته صحيفة يعني مشرقة عليها البشر عنوان على ما في النفس وما في القلب من الود والمحبة والصفاء والوفاء. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهنا نقف في شرح الأبيات. ونستاذن فضيلة الشيخ في بقية أسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، ورد في البيت السابق عند قول الناظم: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، والسؤال: هل هناك مواطن لا يستحب للإنسان أن يعفو فيها وأن يتنازل عن حقه؟
قال العلماء: إذا كان العفو يؤدي إلى تمادي المسيء، يعني يشجعه، الله اعتدى على هذا وأساء سب راح للثاني واعتدى ويسرق، فإذا كان العفو يؤدي إلى تمادي يكون العفو عن إساءة إليه، فمن الخير له أن لا تعفو عنه من أجل استصلاحه، هذا هو نص العلماء، وأخذوا هذا من قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، إذا كان العفو يؤدي إلى الإصلاح كان حسنا ومحمودا، وإما إذا كان لا يؤدي إلى الإصلاح بل يؤدي إلى تمادي الجاهل والظالم تماديه في ظلمه وغيه وجهله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر الحديث؟
ايش فيه؟
ما معنى قوله يؤذين ابن آدم؟
يؤذيه لأنه يفعل ما يكرهه سبحانه. الأذى، يقول أهل العلم، الأذى غير الضرر، فالله لا يلحقه من العباد ضرر، لا يضر الله شيئا، لو كفر كل الناس وكانوا على أفجر قلب رجل منهم واحد منهم لم يضروا شيئا ولم ينقصوا من ملكه شيئا، لكن الأذى نعم يحصل، فالأمور المسخوطة يكرهها الله، يؤذيه لأنه يكره ذلك، وهذا فرق معروف، يعني لإيضاح الفرق بين الأذى والضرر: واحد اعتدى عليك وجرحك جرح أدماك، هذا أذى ولا ضرر؟
ضرر
هذا. لكن واحد مر سبك، هل أنت يعني يسرك هذا؟ يسرك ولا يؤذي نفسك؟ يؤذيك لكن ما يضرك. يقول الناظم الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني سبع، ما واحد يقول والله كل واحد اللي يسبك والذي يثني عليك انهم كلهم سوا عندك، لا. ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، يعني ما يرد عليه بالمثل، لكنهم يؤذيه، ففرق بين الاذى والضرر. نعم.
قول: أحسن الله إليكم، ينتشر في بعض المواقع الإلكترونية مقالات وكتب بعنوان نبوءات بني إسرائيل، وفيها أمور غيبية بما سيحدث في هذا الزمان وما بعده، وهو يكشف للقارئ بعض خطط اليهود، فما حكم قراءة هذه النبوءات للمتخصص وغيره؟ وما حكم
ما ندري النبوءات ذي إن كانت من جنس أحاديث بني إسرائيل، فالرسول يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول: لا تصدقون ولا تكذبون، فالذي يقرأها على أنها ليست حقائق وليست أخبارا صادقة، بل على من يطلع عليها أن يميز بين ما يجزم، بين ما يحكم بصدقه وما يحكم بكذبه وما يتوقف فيه. فالأخبار عن بني إسرائيل هي ثلاثة: من ما يعلم صدقه فيجب تصديقه، ويعلم كذبه يجب تكذيبه، وما لا يعلم هذا ولا ذاك يجب التوقف فيه ولا مانع من روايته. سواليف يا عزيز. نعم.
السلام الله عليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز مدح الكافر لحسن خلقه أو لحسن اختراعه وإبداعه؟
إيه نمدحه، دائما نقول يعني عنترة شجاع، شجاع هائل، ونمدح يعني بقى يقول في الكفار شجعان، لكن الشجاعة تكون في يعني مثل السلاح، تكون أداة خير لمن استعمل بها وأداة شر. فممكن نقول إن هذا المخترع مبدع، عنده عقلية، عنده ذكاء، لكن لا على وجه يعني نمدعه بما أوتي من 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 هذه الملكات، لا على أساس إننا يعني والله إن نحبه. لا، المحبة شيء وذكر واقع الشخص شيء، لا يعني لا يلزم من ذلك يعني قل يعني قل مثل والله يعني ممكن تقول هذا حمار قوي، تحط عليه حمل بعير ولا يعجز. يجوز نقول كذا نمدح الحمار؟
نعم
يجوز نمدح الحمار يا شيخ،
ما في بأس،
لكن هل يعني ذلك أننا نحبه؟ نمدح بما هو عليه من القوة والتحمل وكذا، حمار. والكفار أحط من الحمير يعني، ما وهم انتبهوا يا إخوان، هذه الأعمال التي يعملونها من المخترعات السلمية، دع الحربية، الحربية عدوانية شر، لكن هذه المخترعات التي انتفع بها الناس يعني فيها منافع عجيبة وأدوات خير وشر، هل فعلوا ذلك يعني قصدوا نفع البشرية؟ سؤال: هل قصدوا تقديم النفع خدمة للبشرية؟ هل فعلوا ذلك؟ من يجيب؟ شان تجيب عن الحاضرين.
يطلبون إعادة السؤال.
أصحاب المخترعات اللي اخترعوا الجوال واخترعوا السيارة، خلها سيارة، واخترعوا الطائرة واخترعوا هالوسائل، هل فعلوا اخترعوا ما اخترعوا وتحملوا في هذا السبيل الجهود الذهنية والبدنية، هل قصدوا نفع البشرية؟ جواب: هل قصدوا النفع؟ أنا بسأل سؤال ثاني. لا إله إلا الله، الخباز اللي يقوم قبل الفجر ويبدأ يخبز يحضر لكم الخبز لأولادكم، ها هو الله قايم علشان يعني اهتمام بمصلحتكم؟ شو الجواب؟
مصلحة نفسه،
ما أبو بعلي منكم، وش يعرفكم؟ ويعرف المال اللي تجيبون له قائم لمصلحة نفسه، لكن من الذي يشكر؟ هو يشكر من الذي يشكر؟ الذي يشكر هو الله الذي خلق الأسباب وسخر الخلق بعضهم لبعض. اقرأوا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وقال الشاعر ذاك: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هم خدم يخدم بعضهم بعضا لكن ما قصدوا الخدمة، ما قصدوا خدمتك. فهؤلاء الكفار يعني لا نشكرهم، نحن لا نشكرهم، نشكر الله يعني النعم التي جرت على أيديهم، نشكر الله الذي قدر ذلك لحكم بالغة وهي ابتلاء، نشكر الله. هذا المعنى يجب أن يعني أن يكون منا على بال، حتى ما نقدسهم ولا نعظمهم، لكن ما يمنع هذا من أننا نقول والله عقليات، لكن هم في جانب عندهم أفكار وذكاء لكن ليس عندهم ذكاء. يعني كثير من هؤلاء أصحاب المقترعات هم يكفرون بالله، ما لا يقرون بوجود الله، إيش بعد؟ إيش بعد هذا؟ ولا إنهم يعني عباد للشهوات، ولا عباد لأوثان لأوثان. إذا ما هذه أمور أجراها الله على أيديهم بقدره، فهو خالقهم وخالق الأسباب وخالق الأسرار التي في هذا الكون، فالحمد والشكر لرب العالمين. والحكمة العامة في ذلك هو ابتلاء العباد، في ابتلاء ترون هذه المخترعات وهذه الوسائل هي ابتلاء. نعم.
سلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشرع تشميت الرضيع إذا عطس وإغلاق فيه عند التثاؤب؟
إن كان تخاف عليه من أنه يطيع في فمه شيء تحط أمه تعطف حتى لا يسقط فيه شيء، ولا. أما التشميت فلا. نعم.
يقول: ما حكم سجود التلاوة أثناء قياد السيارة أو حال الركوب فيها حين؟
الأمر سهل، الأمر سهل، يعني يمكن أن سجود التلاوة سهل. نعم.
يقول:
لا مانع. نعم.
جرت عادة عند بعض الناس في هذه الأيام أن عائلة تزور أخرى يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم يصومون هذه الأيام ويقومون لياليها وهي في سبيلها إلى الانتشار، فما قول فضيلتكم؟
والله لا، أنا لا أرى هذا، وليس من عادة السلف الصالح أنهم يجروا ترتيب مع يعني للاشتراك في الصوم أو قيام الليل. الأصل أن الصوم النافلة وصوم وقيام الليل من الأعمال الخاصة التي يستسر بها الإنسان ويكتمها، يقوم الليل ولا يدري عنها أحد ويصوم ولعله ما يدري بها أحد، ما هو لازم يعمل تنسيق مع فلان وفلان أو الأسرة الفلانية مع الأسرة الفلانية نجتمع حتى نقوم ونصلي. لا لا، لكن لو حصلت يعني عرضية، يعني زلت زاروا إخوانهم وباتوا عندهم وقام كل بحسب عادته، الحمد لله. نعم.
يقول السائل: لا يخفى على فضيلتكم خطر الزحف الرافضي الصفوي الإرهابي الإيراني في هذه الأيام، فهل من نصيحة لعامة المسلمين؟
أهم شيء أن يعرف المسلمون أنهم من شرار الناس ومن أعظمهم عداوة للمسلمين لأهل السنة، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، ولكن أهم شيء أن يعرفوا على حقيقتهم، فهم مشركون ويكفرون الصحابة ويكفرون أهل السنة، ولا يرون يعني عندهم إن كل حكام المسلمين وخلفاء المسلمين بدأ بأبي بكر كلها ولايات غير شرعية، فاحذروهم. نعم.
وهذا السؤال يكون هو الأخير لأنه ضل عني فوجدته الآن. يقول: مسافر قدم للمدينة ورأى الناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل يدخل معهم بنية المغرب أم
يسلم؟ ممكن أن يدخل معهم بنية المغرب ويسلم وإذا كان الإمام ليس بمستعجل يمكن أن يدرك الركعة الأخيرة وتكون من صلاة العشاء بالنسبة له، ولكنه إذا تم به وأدرك معه ركعة فلا بد أن يتم إذا كان لا يزال مسافرا، لا بد أن يتم على كل حال، لأن السنة أن من أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أو اقتدى بالمقيم لازمه الإتمام، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وجاء في ذلك يعني حديث عن ابن عباس رضي الله عنه.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، وبهذا الدرس الثالث يتوقف الشرح حتى إعلان قادم إن شاء الله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد وحسن العقبة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.